العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
الفصل السابع وأموال العراق،
التيار الصدري يعلن تشكيلا مسلحا جديدا،
وجبهة التوافق تعيد الكرة إلى ملعب الحكومة.
قال وزير الخارجية هوشار زيباري الموجود في نيويورك أنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي أن يستطلع سبل حماية العراق من سيل الدعاوى المالية التي يتوقع أن تنهال عليه من جهات متضررة من النظام السابق. ويتمتع العراق بحماية من مثل هذه الدعاوى القانونية استنادا إلى تفويض مجلس الأمن الدولي ببقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق، ولكن هذا التفويض ينتهي في 31 من كانون الأول هذا العام. ونقل الصحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين قولهم أن الجانب المالي معقد بصفة خاصة لأسباب ليس أقلها عدم وجود سابقة تتيح توفير حماية من الدعاوى المالية أجلا غير مسمى. ونسبت الصحيفة إلى زيباري قوله أن العراق يسعى إلى إيجاد تسوية لمثل هذه القضايا العالقة بحلول نهاية تموز. وقال زيباري أن الأشهر المقبلة ستكون حرجة، وإذا لم يتحقق هذا الموعد سيتعين علينا أن نبحث عن بدائل أخرى.
إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود، الذي اعتبر أن هذه المشكلة من تركة النظام السابق، وأشار إلى البدائل المتاحة للعراق.
عندما يخرج العراق من الفصل السابع أو من أحكام الفصل السابع، لابد من وجود حماية للأموال العراقية في الخارج، لأن تركات النظام السابق ثقيلة على العراق. كثير من الناس تطالب بتعويضات، كثير من الناس لها دعاوى على العراق سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها. والعراق يدرس الآن مع الدول المعنية كيفية معالجة هذا الموضوع سواء عن طريق مجلس الأمن أو مع هذه الدول. عندنا بعد تقريبا 6 شهور لانتهاء القرار 790، والإدارة العراقية بقياداتها السياسية تدرس كيفية معالجة هذا الموضوع. هناك حلول كثيرة لا مجال للتطرق لها في الوقت الحاضر.
صحيفة نيويورك تايمز اقترحت إن من بين هذه البدائل تمديد تفويض مجلس الأمن بعد نهاية عام 2008. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليلزاد إن من الجائز أن يطلب العراق إبقاء التفويض لأسباب مالية محضة، ولكن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود لفت إلى أن المدة المحددة لتقديم طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على غزو الكويت انتهت منذ نحو عامين، وإنما تبقى يسعى العراق إلى تسويته مع الأطراف ذات العلاقة. وكانت تقارير أفادت بأن لدى العراق نحو 50 مليار دولار مودعة في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، وأن نسبة كبيرة من هذا الرصيد ستكون مهددة في حال تقديم دعاوى جديدة على العراق.
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراق يعمل بكل حرص على إيجاد غطاء يحمي أمواله وممتلكاته في الخارج.
العراق الآن بصدد بحث هذا الموضوع وإيجاد غطاء قانوني لحماية الأموال العراقية سواء في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة. ندرس مع أعضاء مجلس الأمن مع وخاصة مع الولايات المتحدة كيفية إنجاز هذا الغطاء. الحكومة العراقية مهتمة اهتمام كامل بهذا الموضوع، لأن يمس أموال العراق، يمس أملاك العراق في الخارج، احتمال إقامة دعاوى من قبل الأفراد والشركات. فلابد من إيجاد غطاء قانوني واتخاذ إجراءات محيطة لهذا الشبكة.
في غضون ذلك يجري العراق مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقيات، قال وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود إنها ستخرج العراق من قيود الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
مفاوضات تسير بحد الآن سير جيد، واحتمال أن ننتهي من هذه المفاوضات بتوقيع اتفاقيات بين البلدين. إن وقعت هذه الاتفاقيات ستكون الغطاء القانوني لوجود القوات الأجنبية في العراق، وينتهي دور قرارات مجلس الأمن للتغطية القانونية لهذا الوجود. عندها سيخرج العراق من سيطرة مجلس الأمن ومن أحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. الفصل السابع يعني أن الحالة في العراق تهدد السلم والأمن الدولي، ونعمل أن نخرج من هذا الوصف الذي تركه لنا النظام السابق مع نهاية هذا العام.
بات الفصل السابع لازمة في كل ما يمت بصلة إلى العراق وموقعه في المجتمع الدولي. فما هو هذا الفصل الذي يريد العراق الخروج من تحت مظلته؟ إذاعة العراق الحر التقت الخبير في القانون الدولي صلاح الفتلاوي الذي عزى إخضاع العراق لأحكام الفصل السابع إلى غزو الكويت أساسا.
بالبداية نوضح أنه العراق ليش دخل الفصل السابع وماذا يعني الفصل السابع. العراق دخل تحت الفصل السابع موجب قرار الأمم المتحدة عندما تم احتلال الكويت بسنة 90. بموجب هذا الاحتلال فرضت على العراق عقوبات اقتصادية وإجراءات عسكرية منصوص عليه بموجب الفصل السابع، وليس البند السابع مثل ما يسميها البعض، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ماذا يعني الفصل السابع؟ الفصل السابع يقول بأنه في حالة عدم التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة فإن هذه الإجراءات الاقتصادية والعسكرية اللي فرضت عليه سابقا ممكن أن تتجدد، بمعنى أنها في حالة استمرارية، يعني ما نحتاج إلى قرار آخر من الأمم المتحدة. أيضا خلينا ندخل تحت الفصل السابع بموجب الفصل السابع ونفرض هذا القرار، وإنما بقى العراق في ظل هذا النظام أو في ظل هذا الفصل ما دام أن العراق خارق لمعاهدات أو لاتفاقيات أو لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الخبير في القانون الدولي صلاح الفتلاوي أن مخاطر حقيقية فعلا تهدد أموال العراق في حال خروجه من الفصل السابع.
العراق بعد الأفعال اللي قام بها النظام السابق وسياساته آلاف الدعاوى أقيمت عليه من دول من أشخاص ومن منظمات وهيئات حكومية، وهذه كلها حصلت على تعويضات. بعض هذه التعويضات صدرت بموجب أحكام قضائية حتى الآن هي غير مطبقة على الواقع، وبسبب هذه الأحكام القضائية وبسبب خشية الدول من أن تبدد هذه الثروة وهذه الأموال المجمدة في بنوكها صدرت قرارات بتجنيد هذه الأموال لدى حسابات هذه الدول بموجب الفصل السابع. هذه المسألة جعلت من غير الممكن لهذه المنظمات والهيئات الحكومية التي حصلت على مثل هذه القرارات أن تأخذ التعويضات من هذه الأموال المودعة لدى هذه الدول. بالتالي خروج العراق من هذا الفصل السابع سوف يؤدي إلى أن تكون أموال العراق أصبحت متاحة إلى هذه المنظمات والأفراد والهيئات الحكومية اللي عندها قرارات قضائية واجبة التطبيق ووقف تنفيذها بسبب تجميد الدول لأرصدة العراق. الرئيس الأمريكي أصدر قرار منع استعمال هذه الأموال العراقية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية، منع أن تعطى أن يعطى منها أي تعويض بموجب أي دعوة مقامة. فهذا هو الخوف من أن هذه الأموال المجمدة كلها سوف تذهب تعويضات أو سوف تذهب بشكل أو بآخر إلى دول أخرى أو إلى منظمات أو إلى أفراد.
الخبير في القانون الدولي صلاح الفتلاوي تناول وضع العراق حاليا وما إذا كان قادرا على التحرر من كل أشكال الوصاية.
الحكومة العراقية مددت التمديد الأخير للوجود العسكري في العراق اللي ينتهي في 31/12 من هذا العام، بمعنى خروج الولايات المتحدة من العراق سوف يخرج وصاية الولايات المتحدة عن العراق بموجب قرارات الأمم المتحدة، ويخرج العراق من الفصل السابع، ونبقى احنا وحدنا وكأننا دولة مستقلة ذات سيادة ولا تحتاج إلى أي مساعدة من أي مكان آخر حالنا حال الدول. فراح نخرج من الوصايتين، من الوصاية الأمريكية اللي فرضت علينا بموجب قرارات الأمم المتحدة، وراح نخرج من الفصل السابع. هنا المعضلة، هنا المشكلة، هل أن العراق هو في حالة سياسية واقتصادية وعسكرية قوية بحيث تستطيع أو تمكنه من أن يتخلى عن الوصايات الدولية إذا صح التعبير؟ الجواب أعتقد الواقع العملي اللي إحنا نعيش به واللي جاء نشوفه إحنا على الساحة العراقية أكيد بالنفي.
وكانت جلسة مجلس الأمن التي حضرها زيباري يوم الجمعة مخصصة للمراجعة الاعتيادية التي يجريها المجلس كل 6 أشهر عن الوضع في العراق.
لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن رجل الدين مقتدى الصدر في بيان يوم الجمعة تشكيل قوة خاصة في إطار جيش المهدي، قال إن سلاحها سيكون موجها ضد القوات الأمريكية. وأضاف البيان إن مقاتلي هذه الوحدات الخاصة هم من ذوي الخبرة وسيكون السلاح حصرا بيدهم. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي الذي أشار إلى أن تشكيل مجموعات خاصة لقتال القوات الأمريكية يأتي استعدادا للتغير الذي سيطرأ على شكل وجود هذه القوات في إطار الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين العراق والولايات المتحدة.
الاحتلال لا زال موجود، بل أكثر من ذلك أن هناك خطة استراتيجية جديدة للوجود الأمريكي في داخل العراق سواء قبل الاتفاقية أو بعد الاتفاقية، أن يكون تواجدهم في قواعد خاصة وينسحب الأعم الأغلب منهم إما خارج العراق وينسحب من المدن إلى قواعد خاصة. فإذن هناك حالة من التغير في حركة وعمل الجيش الأمريكي، يجب أن يكون يصاحبها ويقابلها تغير في التحرك الصدري.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نور المالكي أكدت مرارا أن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وحدها التي لها حق استخدام وسائل العنف. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن لا تناقض بين إعلان التشكيل العسكري الجديد واستمرار القوات العراقية في أداء مهمتها في استعادة الأمن.
هذا التشكيل والترتيب الجديد واحدة من يعني نتائجه ومن أهدافه هو الخروج من حالة استدراج بعض الصدريين أو ظهور بعض غير الصدريين بمظهر صدري في صدامات مع قوات الشرطة والجيش. نريد أن نخرج القوات الحكومية من هذه الحالة كي تكون مسيرتها بوتيرة جيدة باتجاه السيطرة على الوضع العراقي والشأن العراقي، أن يكون سلاح الدولة هو السلاح الرئيسي. لذلك هذه الجماعة التي توكل لها مهمة المقاومة سيكون مقاومتها للاحتلال حصرا ولا تستهدف أي عنوان عراقي. يبقى أن كيف تتعامل الحكومة مع هذا التواجد وكيف تكون لو هذا شيء حكومي لا نعلم كيف ستبرد بالأفعال.
المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي لفت في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن تشكيل خلايا مسلحة جديدة لا يعني انتهاء التجميد الذي أعلنه التيار الصدري في نشاطه العسكري.
هناك خطوة ثانية وهي أن الأعم الأغلب من جيش الإمام المهدي يمنع عليهم حمل السلاح واستعماله، بل أكثر من ذلك أنه يعتنون يكون عملهم متخصص فقط في الشأن الثقافي العقائدي الاجتماعي لا أكثر من ذلك. وهذا يعني هو تجميد مستمر بعد وليس تجميد يعني بفترة محددة.
في غضون ذلك قالت مصادر أمنية في محافظة ميسان يوم السبت أن القوات العراقية تساندها القوات الأمريكية واصلت انتشارها في مدينة العمارة ومحيطها استعدادا لعملية أمنية واسعة تستهدف الميليشيات المسلحة والخارجين على القانون.
تجري حكومة رئيس الوزراء نور المالكي مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد تنظم العلاقة بين البلدين وتحدد الإطار القانوني لوجود القوات الأمريكية في الأراضي العراقية. وتخوض الحكومة هذه المفاوضات على خلفية نجاحات تسجل لها في مجال الأمن، ولكن مراقبين لاحظوا أن المفاوض العراقي تقف وراءه حكومة شهدت انسحاب قوى فاعلة على الساحة السياسية، منها جبهة التوافق التي علقت مشاركتها في حكومة رئيس الوزراء نور المالكي منذ صيف 2007. ولكن الفترة الماضية شهدت اتصالات أوحت بأن عودة جبهة التوافق باتت وشيكة. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري الذي أشار إلى أن الكرة في ملعب الحكومة الآن.
ليس هناك من جديد في هذا الشأن، وإنما يعني لقاءات أخيرة كانت قد جرت وحدث فيها تباحث بشأن معوقات العودة، ونعتقد أن الذي تستطيع أن تقدم التوافق قامت به، وليس هناك من مقترحات أخرى في جعبتها وزارة التخطيط والبديل عنها. أمر من المهم أن يحسم من قبل الحكومة فقط، إما أن ترجع التوافق باستحقاقاتها الوزارية أو تعوض عن الوزارات التي تريد الحكومة الاحتفاظ بها بما فيها وزارة التخطيط بما يكافئها أيضا كوزارة سيادية أو بوزارتين خدميتين.
المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن موقف الجبهة سيبقى إيجابيا من خلال النشاط الذي تمارسه في إطار العملية السياسية.
في كل الأحوال الجبهة اليوم ناشطة وعلى مختلف الصعد، سواء داخل البرلمان داخل مؤسسة الرئاسة وحتى ضمن العملية السياسية، و هي مستمرة أيضا في التصحيح، سوف لن تكون معوق لكل عمليات البناء حتى لو لم تكن جزء من الحكومة، ويعني تبذل جهودها ما استطاعت في فعلا أن تكون عامل لا يثير الأزمات وإنما يتصدى لها ويعالجها. طبعا لديها علاقات حسنة مع الكتل السياسية مشتركة في الحكومة والتي خارج عن هذا الإطار، تحاول أن تستثمرها أيضا في سبيل أن يعني أن ينظر العملية السياسية على أنها عملية ناجحة.
وتضم جبهة التوافق قوى أبرزها الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل السنة ومجلس الحوار الوطني، وكانت التوافق انسحبت من حكومة المالكي في أوائل آب عام 2007 بعد نحو 4 أشهر على انسحاب وزراء التيار الصدري منها.
وبهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، دقائق نقضيها ضمن هذه الساعة مع الفرقة العراقية سوبرانو.
هلا بالجاي منهم كل شلون هلا جايب مني الأحباب محبهم وجيت هلا
هلا بالجاي
منهم كل شلون هلا جايب مني الأحباب محبهم وجيت هلا
هلا هلا هلا
وقفت ناري لسواك يا ويلي من الفراق من اجل التعب
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
ضمن مراجعتنا للشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية، نطالع أولا تقريرا للواشنطن بوست تشير فيه إلى انتكاستين تعرضت لهما سياسة الإدارة الأمريكية في العراق. تمثلت الأولى في الرفض العلني الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نوري المالكي لبنود رئيسية تنظم استمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق. أما الثانية فتمثلت في دعوة رجل الدين المناوئ لأمريكا مقتدى الصدر إلى شن الميليشيات عملية هجوم جديدة ضد القوات الأمريكية. وتمضي الصحيفة إلى أن في الوقت الذي تحتد فيه الخلافات في المنطقة حول مسألة القوات الأمريكية، قام وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري بترتيب أولى الاتصالات رفيعة المستوى بين الحكومة والمتنافسين الرئيسيين على الرئاسة الأمريكية، إذ سيلتقي يوم الأحد السناتور جون ماكين الذي يؤيد سياسات الإدارة الحالية، ثم يجري يوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع السناتور باراك أوباما الذي سبق وأن أعلن عن نواياه بسحب القوات الأمريكية من العراق. أما فيما يخص دعوة الصدر فينقل التقرير عن مقربين منه قولهم إن الزعيم الديني أراد الإعلان عن دعوته الآن كي لا تبدو مثل هذه الدعوة رد فعل عنه لأي اتفاق أمريكي عراقي قد يتم التوصل إليه قبل الموعد النهائي في تموز. كما تنقل الصحيفة عن مسؤولين عراقيين كبار إشارتهم إلى أن في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق فإن العراق قد يطلب من الأمم المتحدة تمديد العمل بتفويضها الحالي إلى ما بعد نهاية العام الحالي. افتتاحية نيويورك تايمز تشير إلى أن البيت الأبيض رغم أهمية الاتفاق المنشود حول مسألة استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق رفض الكشف عن تفاصيل الموقف الأمريكي إزاء القضية، إلا أنها تنسب إلى بعض القادة العراقيين الذين أعربوا عن استيائهم العلني هذا الأسبوع قولهم إن واشنطن تصر على الاحتفاظ بما يزيد عن 50 قاعدة طويلة الأمد في العراق، وأن واشنطن تصر أيضا على حرية القوات الأمريكية في شن العمليات العسكرية أينما أرادت وحينما شاءت. وتعتبر الصحيفة أن هذا الموقف إن كان صحيحا وهو يبدو كذلك بالفعل فإن العراقيين يحق لهم الاعتراض، كما لا بد من ظهور اعتراضات مماثلة في الكونغرس وبين صفوف الأمريكيين عامة. وتخلص الصحيفة إلى أنه يترتب على السيد بوش أن يباشر منذ الآن في الإعداد لانسحاب منظم من العراق ولإجراء مراجعة استراتيجية لعلاقات أمريكا مع العراق، وبالنظر إلى إصراره على رفض ذلك فعليه أن يتفاوض من أجل تمديد تفويض الأمم المتحدة مع ترك مسألة التوصل إلى أي صفقة حول العلاقات الأمريكية العراقية لمن سيخلفه في البيت الأبيض.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Çiçekler sana doğru الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
محايدة. أقبلنا التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، قلب المنتخب الكروي العراقي تراجعه مع مستضيفه الصيني بهدف إلى فوز بهدفين في المباراة التي انتهت عصر يوم السبت ليؤكد اقترابه من مونديال 2010 بجنوب أفريقيا. وقد رفع العراق رصيده إلى 7 نقاط من 5 مباريات، وتبقى له 1 أمام قطر ستقام في 22 من الشهر الجاري في دبي. ألف مبروك للمنتخب العراقي وألف مبروك للعراقيين جميعا. ليث أحمد معكم في هذا التقرير.
حقق المنتخب العراقي السبت فوزا مهما على نظيره الصيني في مدينة تيانجين الصينية ضمن تصفيات مونديال عام 2010 في جنوب أفريقيا. المنتخب الذي لعب بتشكيلة كاملة أخطر المرمى الصيني في أكثر من هجمة مع انطلاقة الشوط الأول للمباراة، إلا إنها باءت بالفشل، وتعرض المهاجم يونس محمود إلى إصابة، مما اضطر المدرب عدنان حمد إلى استبداله باللاعب مهدي كريم. وفي الدقيقة 34 من الشوط الأول تمكن مهاجم الفريق الصيني زهو هايبين من تسديد ضربة قوية من داخل منطقة الجزاء جراء خطأ ارتكبه الحارس نور صبري ليسجل هدف السبق للصين.
احنا في الدقيقة 33 تقريبا من زمن الشوط الأول من هذه المباراة، وضربة حرة غير مباشرة لصالح المنتخب الصيني نتيجة خطأ ارتكب نور، وتلعب الكرة خطرة، هذه جول وجول للفريق الصيني، والصين تحرز الهدف الأول في هذه المباراة.
وفي الدقيقة 41 من الشوط الأول استطاع مهاجم المنتخب عماد جاسم من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى تمريرة من اللاعب صالح زدير ليسكنها بضربة رأسية على يمين الحارس الصيني وينهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين.
الفريق العراقي كرة طويلة، صالح زدير يرفع كرة خطرة، هذه جول عماد محمد، ممتازة عماد محمد رضا يسجل هدف التعادل في دقيقة 41 من زمن الشوط الأول من هذه المباراة.
وفي الدقيقة 65 من زمن المباراة استطاع اللاعب نشأت أكرم وإثر تمريرة عرضية من اللاعب صالح زدير أيضا من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب العراقي، لتنتهي المباراة بعدها بتقدم المنتخب بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الصيني.
وهذا نشأت، يلا هجمة مضادة لصالح المنتخب العراقي، روح صالح ابدي العب، اضرب جول 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 جول، نشأت أكرم ويسجل الهدف الثاني. نشأت يا نشأت يا نشأت يا هوار يا يونس يا الثلاثي العراقي يا يونس، اسمع وشو نشأت كيف حطها بالجول.
شوارع بغداد كانت شبه خالية من المارة بعد أن اتجه معظم البغداديين لمشاهدة المباراة، وكعادتهم احتفل العراقيون بفوز المنتخب الوطني بإطلاق العيرة النارية في الهواء الطلق. إذاعة العراق الحر سألت اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي لنادي الزوراء راضي شنيشل عن أهم مجريات المباراة.
بالنسبة للمباراة كانت صعبة جدا على المنتخبين. الشوط الأول كان فريق لم يقدم مستوى المطلوب حقيقة رغم أنه تعادلنا، والهدف اللي جاء دقيقة 41. طبعا الشوط الثاني كان مختلف جدا، فريق العراقي أعتقد قدم مستوى طيب، استطاع أنه يدخل اللعب في ملعب فريق الخصم في تناقل الكرة بين أرجل اللاعبين. ظهور يعني نشأت يعني الهدف مالته كان حقيقة هدف ممتاز جدا. فريق الصين طبعا دفاع ثمن، دفاع اللي غير مدروس يعني، لأنه يعني هو يحاول يفوز بشرط أنفسه حتى يبقى بالمنافسة. شوط اعتقد اني المباراه كانت صعبه وعصيبه على الفريق العراقي بحكم وضع الفريق. يعني حقيقه الشوط الاول ما يمكن انطباع ان الفريق العراقي ممكن يتاهل او ممكن يفوز، لانه ما كان جيد حقيقه في كل خطوطه. صعب يمكن عماد محمد حقيقه كان الوضع ممتاز جدا.
وعن فرص العراق في التاهل الى مونديال عام 2010 اوضح شنيشل:
والله ننتظر مباراة استراليا مع المنتخب القطري ونشوف نتيجة. إذا الفريق تعادل الفريقين أعتقد أن الفوزنا يأهلنا مباشرة، وإذا أحد الفريقين فاز طبعا لازم نحن نفوز على قطر، واستراليا إذا انتظر يفوز على الصين يصير كل الفرق عندها 10 نقاط. فأعتقد إحنا مرتبطين بمباراة الصين وقطر ومرتبطين بفوزنا على قطر في قطر.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، من برامجنا المختارة لهذا اليوم سنتابع الآن حلقة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها زميل نبيل الحيدري الإعلامية عالية طالب في حديث عن أداء الفضائيات العراقية التي تبث من خارج العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في السنوات الخمس الأخيرة أطلق العديد من القنوات الفضائية العراقية تخصصت بتناول الشأن العراقي سياسيا وثقافيا واجتماعيا، ولأسباب عديدة أهمها السبب الأمني اختارت تلك القنوات أن تبث من خارج العراق، وبذا فقد شكلت ظاهرة إعلامية مميزة وهي التعامل مع مشاهديها من خارج البلد. هذا التحول له امتدادات، منها اعتماد هذه القنوات على العنصر الإعلامي العراقي في المهجر، ومحاولة بعضها التشبه بقنوات عربية وعالمية مؤسسة، وضعف رصدها وتناولها للهم الإنساني الحقيقي في المجتمع العراقي. أضف إلى ذلك التساؤل عن التمويل المالي لهذه القنوات، حيث لا يعتمد أغلبها على الإعلان شأن جل قنوات العالم. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أستضيف الإعلامية العراقية عالية طالب. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
بالذات بعد أحداث 2003 وتغيير النظام نشأت ظاهرة إنشاء قنوات خارج البلد لتغطي أحداث البلد. هذه مفارقة يبدو خاصة بالشأن العراقي، يعني كيف تقيميها مهنيا صحفيا؟
مثل ما تفضلت، هي ظاهرة نشأت بعد المتغير السياسي اللي صار بالعراق، وفعلا يعني حاليا العديد من هذه المحطات تشتغل بين القاهرة وعمان والإمارات وبين لندن، يعني أغلبها لديها مكاتب في العراق، يعني لابد أن تحقق هذا التواصل، لكن استديوهاتها الحقيقية هي موجودة في هذه البلدان بسبب الظرف الحالي. بالتأكيد هناك بعض العوامل اللي ارتبطت وجعلت هذا الأمر موجود، لكن هل تقول لي أنه اللي بيصير فعلا هو اللي يحقق هذا يعني المسحة الثقافية الكاملة اللي تنطي عن واقع المجتمع العراقي؟ أقول لك لا. أن تعمل من خارج حدود البلد ليس مثل ما تعمل من الداخل، حتى لو كان لديك ارتباط، يعني هناك مكتب يغذيك بالمعلومات، لكن بالتأكيد ليس كما أنت تعمل داخل بلدك.
ستعادي، معروف أنه التقنيات الصحفية الآن في القرن 21 يعني تعتمد على تقنيات متقدمة، بالتأكيد تعتمد على شبكة مراسلين، على آليات نقل معلومات، على تبادل معلومات بين مواقع. هل سدت هذه التقنيات جزء من مسؤولية القناة الفضائية العراقية لتتعامل مع أحداث الداخل بدقة وأمان؟ يعني
هذا اللي تتفضل به هو صحيح، هذه التقنيات الجديدة اللي تسرت علاقة ممكن أن تتباعد آلاف الكيلومترات، لكن ممكن أن تتلاصق وتحس أنه يعني إحنا مثلاً النشرة اللي تقدم من بغداد هي ذات طابع مختلف عن النشرة التي تقدم من الخارج، رغم أنه الخبر احتمال هو نفس المحرر، يعني اللي غذاء للداخل والخارج. رغم هذا التطور التكنولوجي اللي بنحكي عنه، رغم عملية الرابط اللي بتأديها هاي الأسلاك الباردة، لكن حرارة التفاعل الحقيقي بأنك تكون داخل بلدك مختلفة تماما. البرامج التي تنفذ خارج البلد ليست نفس البرامج اللي تنفذ داخل البلد. مستوى الحرية اللي يتمتع بها مقدم برنامج أو عارض لفكرة أو مناقش لحالة تختلف عن ما يقدم داخل البلد. هناك هذا القلق الخاص اللي يعيش الإعلامي في العراق واللي يلغي تقريبا عند الإعلام اللي خارج البلد. تشوف المقدم والمحاور خارج العراق يتمتع بحرية بأن يناقش ويقدم ويضيف ويواجه ويكون صريح جدا، بعكس الثاني اللي تلقيه دائما خايف ومقولب وحاط قدامه الميليشيا الفلانية والحزب الفلاني، ولو خرج من المحطة ماذا سيحصل له.
وربما الظاهرة تكون أوضح على العنصر النسوي، يعني المذيعة أو المقدمة في العراق.
بالتأكيد يعني أنت تلاحظ البرامج اللي تقدم خارج العراق، المرأة لبسها ومكياجها وطريقة حديثها مختلفة عن من تشتغل من داخل المحطة في العراق. يعني هذه المحددات اللي موجودة حاليا في مجتمعنا ربما تأثر على الشكل الخارجي وطريقة تناول الحوار وطريقة طرح الأفكار وطريقة الإحساس بالحرية الحقيقية اللي يفترضها العمل الإعلامي. هذا لا يعني أنه إحنا نشجع على أنه هذه الظواهر تكون حق يعني موجودة. بعضها أنا أقول لك سلبي لأسنى أن بعض الأزياء بعض الأشكال بعض التصرفات اللي ممكن أن تتبناها فضائية معينة تؤثر على مستوى ثقافة مجتمعنا الخاصة. هناك محددات اجتماعية وعرفية وتقاليد خاصة بينا، وهناك أيضا بعض المقدمين اللي هم مو عراقيين. المتلقي العراقي يريد قناة محلية، يعني أنا من يطلع مذيع ما يعرف يرصد منطقة من مناطقي أنا أضحك عليها، هذا يحقق نوع من القطيعة، قطيعة روحية وثقافية، يعني أحس أنه هذه القناة ما أصبحت لي، ليست محلية حقيقية.
ربما لكثرة العراقيين مع الأسف ربما بضعة ملايين عراقيين بالخارج وفروا أرضية مناسبة للعثور على طاقات عراقية تحسن التقديم في القنوات. لاحظ أنه أكثر القنوات العراقية من خارج البلد تعتمد على عناصر عراقية في المهجر، في بلدان المهجر.
صحيح، وهذا مهم جدا أيضا لاحتواء هذول المهجرين العراقيين اللي هم أغلبهم بلا عمل ولا حتى يحصلون على الأقل أكو تواصل، لكن بعض المحطات ما تسوي هذا. الغريب طبعاً والمفارقة السلبية اللي أنا دا أتحدث عنها الآن، العراقي لأنه خارج العراق وبدون عمل ومضطر على القبول أن يعمل في أي مبلغ يعطى له أجراً أقل مما يعطى للعربي. أنت شوف كيف ممكن أن نناور على جرحنا أيضاً حتى داخلياً داخل المهنة الواحدة. يعني في بعض المحطات المذيع العراقي راتب أقل من المذيع العربي اللي في الأردن أو الإمارات أو في مصر أو في أي بلد، كأنه منطقة سوق عرض وطلب. يتم عملية استحواذ على العراقي اللي هو أصلاً يعاني من ظروفه، ويقال لا لو كنت في العراق ستكون أجورك مختلفة، لو كنت في العراق لأنك تحت الخطر ستكون وضعيتك مختلفة، حالياً أنت في بلد مرتاح لي وتتمتع بنوع من الحرية والأمان. ما يدري على ساحة الإعلام العراقي اليوم متغيرات كثيرة، بعضها إيجابي سيخدم مستقبل إعلامي جيد، وبعضها سيكرس ظواهر سلبية قد تؤذي فعلاً ذائقة الإعلام.
أستاذ عالية طالب، الفئة المستهدفة للقنوات بالتأكيد هو المشاهد العراقي، يعني ربما كل القنوات العراقية لا تضع مشاهد عربي أو أجنبي في ضمن الفئة المستهدفة. هل باعتقادك أن كل هذه القنوات العراقية التي تبث من الخارج تحسن التعامل مع المواطن العراقي المستهدف؟ هل تحسن تطوير لغة ذكية تحصر في منطقتها وتوظف ربما خطابها؟ وبالتأكيد لا ننكر أنه أكثر القنوات تحمل خطابا أيديولوجيا أو سياسيا.
بالضبط، هناك مفارقة أستاذ، يعني لا أريد يعني أنا أتحذب للإعلام الرسمي على حساب الإعلام العام. الإعلام الأهلي اللي موجود اللي مرتبط بممولين خاصين يعني يفكر بتثقيف المجتمع جيدا، يفكر بالضربة بالإعلام الصحفي، بالضربة الصحفية، بالإشارة بأن يعني مواضيع التسلية تكون بي كثيرة. تثقيف البنية الحقيقية للعقل العراقي غير موجودة في أغلب هذه المحطات. هناك نقل عام لا يغذي جيل، لا يوجه. أنت شوف مراقبة بسيطة، برامج الأطفال مفقودة، يعني أغلبها ماكو توجيه. برامج متخصصة بالمرأة، المرأة لا تعني الأزياء، لا تعني المكياج، لا تعني أن أجمل نفسي، جمل العقل، تجميل العقل وتثقيفه وتنويره غير موجود. وكأنه هذه المحطات لا تشتغل فعلا على برنامج حقيقي للنهوض بالمجتمع وتغييره، وإنما تشتغل على ما يثير وما يجعل هناك متلقي سريع ممكن أن يتفاعل معها. برامجها السياسية أيضا تحقق خطابا أشبه بما موجود في الصحف المحلية ووكالات الأنباء. حتى البرامج السياسية الحقيقية اللي ممكن أن تخلق جدل يؤثر أو يفيد أو ينمي مصالحة وطنية أو يرسم حدودا حقيقية للبلد بما ينقل من وضع سلبي إلى وضع إيجابي تراها محدودة جدا.
هذا يجرني إلى قضية الجانب المادي. هذه القنوات لم تنشئ لسواد عيون المستمع أو المشاهد، هناك هدف تجاري، هناك هدف مادي. كيف تحقق هذه القنوات ربحا ماديا يديم أدائها؟
احنا يعني انت اشرت نقطة حقيقية، اغلبها هي مرتبطة بتمويلات تحقق مشاريع واهداف حتى لو ما كان على الواقع المنظور الحالي، ربما ستحقق اهداف المستقبلية ترسم لها خطوط من الان. اغلبها ما عندها اعلانات، وانا استغرب يعني هل هو العمل الاعلامي شغل الحقيقي على الاعلان، ولا كيف يعني يديم عمله، كيف يتواصل؟ يعني انك تخف لازم عندك ايراد يرجع لك بعد سنوات. طيب اغلبها صار لها تقريبا 4 سنوات أو 5 من هذه الشغل. مستوى الإعلان اللي بيها يمكن ما يحقق نسبة 1-2%، ولا تعمل بالمناسبة لا تعمل على تنشيط هذه النقطة. الغرابة هنا يعني ليست هناك أقسام كما في كل فضائيات العالم أو كل مؤسسات العالم الإعلامية، ليست هناك أقسام متعلقة بالإعلان وكيفية جذبه وتنشيطه، وليست هناك دوائر متخصصة بهذا المعنى داخل الأقسام الموجودة. إذن هي لا تشتغل على أن تستلم موارد ممكن أن نسميها أن تعطي وتأخذ، لكنها تشتغل على مشاريع سياسية. إذن هي لا تحقق مثل ما قلنا قبل قليل، لا تحقق فعلا ما يريد المشاهد العراقي من عندها. حتى ضمن الفضائية العراقية اللي تشتغل بصفة رسمية وممولة من المال العام، إذن عليها أن تقدم هذه الحيادية والاستقلالية في الطرح بناء على قانون تأسيسها. إذن لا زال الإعلام في العراق لا زال يحبو، رغم كل ما نشوفه من تعدد وانشطار وكبر وتعدد مؤسسات، ورغم أن بعضهم القائمين عليهم محترفين إعلام، لكن محترف الإعلام الذي يرتبط بمصالح خارجية لن يصبح إعلاما مستقلا، وهذه هي الكارثة الحقيقية.
عالم متحول.
بعض القنوات أحس أنها تحاول أن تنحى نحو قنوات متخصصة عالمية، وبالذات في المجال الإخباري مثل CNN البي بي سي، مؤسسات عريقة في العمل الإعلامي. يعني هل برأيك أنه النموذج العراقي بدأ يمتلك شخصية أم ظل مولود مشوه لم تتوفر له ظروف ليكون ذا هوية فعلا حقيقية إعلاميا؟
أنا أفضل الصفة الثانية لسبب معين. لمراقبة بسيطة للمقدمين الأخبار أو مقدمين البرامج، تراهم يضعون أمامهم نماذج عربية حتى يقلدون في حركات اليد والوجه والتعبير والصوت والإداء، وكأننا في طور التقليد. حينما تقلد لن تحصل على شخصية حقيقية خاصة بك. عملية التقليد هي عملية ساذجة ومقيتة، والمتلقي العربي والعراقي ذكي جدا، يعني سين من الناس يقلد صاد من الناس، إذن هو أين هو شخصيته؟ عملية أن تكون لبعض المحطات إخبارية كاملة، وهي أيضا تقليد لبعض المحطات العربية النشطة اللي موجودة التي تعمل في الساحة، سيوقع هذه المحطات في مطبات هي قاصرة عن إداء نشرة حقيقية جيدة، فكيف إذا أصبحت إخبارية متخصصة؟ يعني عملية حرق المراحل التي يسعى إليها الإعلام اليوم لن تؤدي إلى الإنجاز. عليك أن تتأنى، أن تمسك أدواتك جيدة، أن تحاول فعلاً step by step، أن تحفز على مرحلة سيؤدي إلى التراجع والنكوص. هذا ما نتمنى لمحطات تتخصص إخبارياً. عليها أن تقدم الجديد. هل الجديد أن تقلد محطة عربية وأجنبية؟ إذن أنت لم تأتي بجديدك، أنت تقلد، والمقلد فارق كبير عن الأصل وعن الريادة.
أخيرا، يعني هل فعلا نجح الإعلام العراقي الحقيقة في الداخل والخارج على الوصول إلى قصص الإنسان العراقي الحقيقية؟ هل أحسننا جميعا كوسائل إعلام أن نصل لقصص الحقيقة في المجتمع العراقي، أم أن المشهد كما أراه يعني مجرد تبادل الأخبار ونقل أخبار، قال السيد المسؤول الفلاني وزارة فلان وحضر المؤتمر الفلاني وقالت المنظمة الفلانية؟ ألا تحسين أن هناك جفاف في الخبر العراقي وفي صيغة التعامل مع الحدث العراقي؟
أستاذ، أنا في زيارة إعلامية إلى بروكسل قبل فترة، فإذن أخذ الصحف المشهورة والقوية، قال لنا المسؤول المتخصص عن وضع العراق: أنتم تعيشون في بؤرة الاندفاع الخبري ولكنكم لا تشعرون. تخيل، هو على بعد آلاف آلاف الأميال يقول أنا أعيش على فتات ما يصلني منكم وأعمل منه ضربة. أنتم في بؤرة الحدث، لماذا لا تتناولون هذه الصور المتناثرة الكبيرة جدا؟ يوم واحد في العراق سيعطيني قصصا ممكن أن أستخدمها لأشهر. إذا هل نحن فعلا ننقل ما يجري؟ لا والله. هناك بعض الأشياء التي تصلني من بريدي الخاص مع أناس إعلاميون يشتغلون بالوسط الإعلامي، يقول لي أن هناك العديد من القصص ليست الدامية، وإنما ربما تكون الفاجعة جدا للحس الإنساني. حتى لو نقلها الإعلامي تجد أن الفضائية المعينة تحاول أن توظفها سياسيا ضد فئة أخرى وليس توظيفا لخدمة مجتمع. اختلال الهدف هو العائق. يعني نحن لا نشتغل بحس المواطنة الحقيقية، نشتغل بحس المصادرة السياسية لبعض التكتلات والمحاصصة. لو تخلينا عن المحاصصة الإنسانية واشتغلنا لمشروع كامل لخدمة بلد، بالتأكيد ستجد لدينا أعلاما سيكون نموذجيا لكل العالم. مثل ما تفضل، لازلنا نحن نشتغل على الهامش، نحقق مصالح ذاتية، نحقق أجندات ترتبط بالتمويلات. إذن لازلنا لا نعرف كيف نعطي لهذا المجتمع المظلوم حقا صورة حقيقية لما يجري به، ولا نكشف المستور. هناك أشياء وأشياء وأشياء. لو اقترب منها الإعلامي والله لتبدلت العديد من السياسات الموجودة في العراق اليوم، ولا تغيرت لصالح المجتمع.
تحولات الصحافة والإعلام العراقي ونموذج فتح قنوات فضائية خارج العراق كانت مادة عالم متحول لهذا اليوم، تداولناها مع الإعلامية العراقية عالية طالب. شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لك يا أخي
العزيز. شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين. تناولنا القنوات العراقية التي تبث من خارج البلد، ما لها وما عليها، مع ضيفة حلقة هذا الأسبوع الإعلامية العراقية عالية طالب. هذه تحيات نبيل الحيدري، ورحب بآرائكم وتعليقاتكم برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم وأنتم بخير وسلام في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.